بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله، أما بعد، فهذا أحد أشريطة سلسلة الهدى والنور من الدروس العلمية والفتاوى الشرعية لشيخنا محمد ناصر الدين الألباني حفظه الله، نسأل الله أن ينفع به الجميع. والآن مع الشريط الرابع بعد المئتين على واحد.
لأنه من كمال الإسلام كما قلت آنفا بس بشيء مفصل هناك، قلت له من كمال الإسلام أنه وضع مبادئ وقواعد ألزم المسلمين أن يتمسكوا بها في سبيل المحافظة على شخصيتهم المسلمة. فهو الشارح الحكيم كما عالج أمراض القلوب والنفوس المطوية في الأبدان، كذلك عالج الظواهر التي يظهر بها المسلمون في أبدانهم وفي منطلقهم في حياتهم. وذكرت له أحاديث مما جاء من النهي عن التشبه بغير المسلمين. بعثت بين يدي الساعة بالسيف حتى يعبد الله وحده لا شريك له، وجعل رزقي تحت ظل رمحي، وجعل الذل والصغار على من خالف أمري، ومن تشبه بقوم فهو منهم. فقلت له أن الإسلام أراد بالمسلمين أن يحافظوا على شخصيتهم الظاهرة ولا يندمجوا في شخصيات شعوب أو أمم أخرى. قلت له لأنك تعلم فيما أظن أن الضعيف يتشبه بالقوي ولا عكس، ليس القوي يتشبه بالضعيف. فإذا المسلم تشبه بغير المسلم فمعنى ذلك أنه وضع الصغار لنفسه والخضوع لذلك الكافر. فلفت نظره إلى حكمة يعني تتعلق بظواهر. في كتاب لأحد الأوروبيين مؤلفه كنت قرأته قديما من 30-40 سنة، عنوانه عجيب جدا لكن استفدت منه، اسمه فلسفة الملابس. فلسفة الملابس الحقيقة أنه استرعى انتباهي مثال ذكره، أنه اللباس مع أنه هذا موجود ومشاهد مع أنه هذا مشاهد بس الناس ما بينتبهوا. يقول هذا الرجل في هذا الكتاب أنه الإنسان شديد التأثر إلى درجة بلباسه، بيتأثر بلباسه. إذا كان لابس ثياب هفة رفة تلاقي ماشي هيك متمسكن، أما إذا لابس ثياب إيش جديدة ومكوية إلى آخره تلاقي ماشي وصدره إيش لقدام ولسان حاله بيقول يا أرض اشتدي ما حدا عليك يأدي. فلسفة الملابس، وهذا بقى الظاهرة بتشوفوها بيننا جميعا، والمتأثرين المتغربين المتأوروبيين متأثرين بالثقافة الغربية بتلاقي إذا كان لابس هالجاكيت الضيق والبنطلون الأضيق اللي بعض على فخاذه ولا مؤاخذة على مؤخرته عضا ما يستطيع أنه يركع، فضلا عن أنه لا يستطيع أنه إيش يسجد لأنه راح ينفتئ. هذا شايف حاله ليه متمدين مثقف. ليش هذا عمل هيك؟ لأنه قدوته الأوروبيين، عظماؤه هم الأوروبيون. فإذا قلت لهذا القسيس الماروني الثياب تؤثر في أصحابها، ولذلك نهانا الشارع الحكيم عن أن نتشبه بغيرنا. تكلمت ما شاء الله، ثم رجعت إلى الوتر الحساس. قلت له إذا كان اللباس ليس له تأثير وإنما الأمر بما في القلب، هل أفهم من كلامك أنه أنت ما بيأثر عندك إذا أمت القلنسوة السوداء وحطيت عمامي بيضة على طربوش أحمر بتطلع شيخ مسلم؟ لا 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 لا. ليش؟ هذا يخالف ما قلته آنفا. العبرة إيه؟ بما في القلب. أنت رجل نصراني مسيحي، فإذا حطيت اللفة والطربوش الأحمر ما رح تصير شيخ مسلم. قال لا، نحن رجال دين. لكن صار معه والحمد لله مثل ما بنقول أنا بالشام، كان تحت المطار صار تحت المزرعة. أنت مسكته مثل ما بيقولوا كما أنا بالشام من خوانيقه. قلت له هذا هو الفرق بيننا وبينكم، أنت رجل دين، أنتم معشر النصارى قسمان، رجال دين ورجال لا دين. رجال دين ورجال لا دين، فما يحرم عليكم يحل على الآخرين، وما يجب لكم لا يجب على الآخرين. أما الإسلام فقد سوى بين الناس جميعا، إن أكرمكم عند الله أتقاكم. لا فرق عندنا أبدا بين العالم الصالح التقي الورع وبين الجاهل المسلم، هما عند الله سواء مظهرا ومخبرا، كل مين الله بيحاسب على حسب ما في نفسه وعلى حسب منطلقه في حياته. نحن ما عندنا رجال دين، كل مسلم هو رجل دين. ولذلك إن جاز لي أنا أن أضع هذه القلنسوة على رأسي شرعا جاز لكل مسلم، وإن حرم ذلك علي حرم ذلك على كل مسلم. وحسبكم هذا التفاوت بيننا، وكل إناء بما فيه ينضح. هذا يعني قصة حبيت أحكيها بهذيك المناسبة. نعم
تعقد.
تعقد، لكن شوف المعقد ذكرتني بشيء، ذكرتني بشيء أو بشيئين. بعد ذلك جرى الحديث بينه وبينه في التثليث تبعهم. يومئذ شوف الشيء بالشيء بتذكره، يومئذ كان الإنجليز دخلوا سوريا بعد الفيشيين الفرنسيين. المهم الإنجليز أتوا بجنود من جنود بعض المستعمرات، من جملتهم جنود لبنانيين. كان في بالقطار جندي بريطاني لبناني. لما كنت أنا عم اتناقش مع المسيحي هذا بالتسليه، شو قال هذا الجندي المسيحي اللبناني؟ قال له والله يا أبونا بدك الحق أنه كلام الشيخ صحيح. الشاهد القطار كان ينطلق بنا إلى مضايا تقريبا في 50 كيلومتر، ما شعرنا بالمسيرة هذه أبدا. لما قاربنا من النزول بعض أخواننا ذكروني أنه هي حالك بدنا ننزل هلا، اتعلق الرجل بي وقال لي لو أنك كثير يعني تمشي معنا إلى بيروت لحتى إيش نتمتع بحديثك وكذا إلى آخره. قلت أنا في نفسي سبحان الله، لو جلست مع شيخ من أخواننا المسلمين كان بينفجر القطار بنا. هذا رجل نصراني بيتمنى أن يطول إيش المشوار لحتى نتمعه في حديث، شيء مؤسف جدا. نعم
تعلم ده
أشياء جديدة. على كل عن القصد يعني الأسلوب يختلف، الأسلوب يختلف. نعم شوف ما في فرق بين مسيح ونصراني. نعم
أخونا أبو عبد الله الجديد
شوية إيه أهلي تفضل.
في حالة دخول الجماعة بعد انتهاء الصلاة من الجامع، في حالة جامع هل يجوز أنهم يجمعوا؟
لا، أولا هذه المسألة أو هذا الجواب مبني على مسألة تقع دائما في كل حال، وفي الحالات الطبيعية، وهي عقد جماعة ثاني وثالثة في المساجد. هذه الجماعات غير مشروعة، مجرد ما يصلي الإمام الرسمي المكلف من الدولة أن يأم الناس انتهت الجماعة، فليس هناك جماعة ثانية. بمعنى إذا دخلت المسجد وقصدك تصلي مع هذه الجماعة لأمر ما، وإذا الإمام سلم ما بدك تنتظر هيك وهيك تلتفت تشوف واحد اثنين تلملموا معك تصلي بهم جماعة، لا بدك تصلي وحدك. فما بيجوز عقد جماعة ثاني وثالثة في المسجد الذي له إمام راتب ومؤذن راتب يجمع الناس في وقت الصلاة. بناء على هذا كان الجواب ما سمعت، ما بيجوز ولو ما جمعوا بدون يصلوا صلاة الوقت يعني، بس جماعة ثانية ما بيجوز. فأولى وأولى أنه ما بيجوز يصلوا صلاتين جمعا في ذاك المسجد الذي أقيمت فيه صلاة الجماعتين.
ولو في حالة أنه لحق يعني الظهر والعصر، لحق العصر معهم بدون يجمع يعني، خلنا احنا الظهر بالعصر وبعد ما نتسلسل حقنا الظهر، احنا نوينا العصر الظهر هم كانوا يصلوا العصر، في حالة يعني صح نصلي كمان العصر الجامع؟
لا هذا سؤال تاني، هوني بتقدر تصلي العصر بعد ما صليت الظهر مع الجماعة،
انتهى الصلاة،
انتهى جماعة ولا بفرد؟
انت بتقول حق صلاة العصر،
حان صلاة الظهر احنا هم بيصلوا العصر،
معليش انت بتقول حق صلاة العصر الامام عم يصلي العصر،
نعم،
وانت ما كنت صليت الظهر لانه جئت متأخرا،
نعم،
فلما دخلت المسجد وكان الامام عم يصلي العصر جمع تقديم مش هيك؟
نعم.
انت بدك تصلي الظهر بطبيعة الحال،
نعم،
بس يسلم الامام وبتسلم معه انت، هو خلاص من صلاة العصر، انت خلاص من صلاة الظهر، فانت الان بامكانك ان تجمع
مفرد، ولا اذا في جماعة تجمع معه؟
لا ما في جماعة تانية،
جماعة
تانية ما في، كل مين لحاله بيصلي، لانه الحكمة في الموضوع تعدد الأئمة، يعني إمامين ما بيصير في مسجد له إمام راتب ومؤذن راتب، بتصلي لحالك كما قلنا آنفا. إذا دخلت في الأيام العادية وجدت الإمام صلى الظهر بدك تصلي الظهر لحالك أو أي صلاة من بقية صلوات الخمس.
في بعض الأشرطة المسجلة لك وأنا سألك السؤال هذا بذاتي، جاوبت مرتين، مرة جاوبتني مثل ما جاوبت الأخ أنه بيصلي لوحده جمع العصر، سألتك مرة ثانية قلت لي ما بيصلي لأنه انتهت صلاته مع الإمام فما بيصلي، بيصلي في حين دخول الوقت الأصلي لأنه ما ترخص برخصته، وقت ما بيأذن أذان العصر بيأتي إلى المسجد لأنه المسجد مليء بناس ما جمعوا ولا تحصلوا على هذه الرخصة فبيصلي معهم الصلاة، وقلت لك في حينها. طيب الصلاة الثانية هاي تعتبر جماعة أصلية ولا مش أصلية؟ قلت لي أصلية بتعتبر لأنه جاء في الوقت المناسب له.
الشريط اللي فيه هذا عندك؟
والله صلوا سنة ونص، هذا كنا تكلمنا فيه عند أبو عاصم،
معليش يعني عندك قصدي مشان نعيد النظر فيه. أنا رأيي كما قلت هنا.
والله جيد.
اي نعم.
جيد.
اي نعم.
يعني هذا الحمد لله
والحصول.
نعم.
بالنسبة للسقيطة.
ايش؟
مرة بالسقط يعني السقيطة.
طرح.
السقط.
يعني المولود.
طرح.
ايه.
حكم يصلي عليه وعقيقة عليه عقيقة وعليه حكم
جسد. سقط حيا أم ميتا. لا يصلى عليه وليس عليه عقيقة. بخلاف ما إذا سقط حيا فيغسل ويصلى عليه، ولكن ليس وجوبا ولا بد للوالد أن يعق عنه.
ولو ما كمل السابع يعني ما تقبل السابع يعني يوم أو يومين عاش.
أنت عرفت الجواب، إذا سقط حيا له حكمه، إذا سقط ميتا له حكمه، ما بقى فيه ولو. نعم. غيره.
طيب أسهم الشركات
الله يحفظك من أي سهم.
كسر العظم.
هذه أقوال تروى عن بعض الناس لا يمنع عليها شرع.
بسم الله الرحمن الرحيم. هناك بعض الأمور في هناك بعض الأمور شيخنا الكريم تعمل على إضعاف الصف الإسلامي، منها على سبيل المثال لا الحصر اختلاف المسلمين أو تفاوتهم في فهمهم لدينهم واختلافهم على جزئيات في العقيدة أو في العبادات وتعدد الجماعات الإسلامية، فما هو السبيل في رأيك لتقوية الصف الإسلامي والعمل على فهم الدين الإسلامي فهما شموليا لا فهما جزئيا، وجزاكم الله خيرا.
العمل يا أخي هو أن يرجع أهل الاختصاص وأهل العلم إلى فهم الأحكام الشرعية من مصدريه الصافيين الكتاب والسنة. أنا آسف أن أقول كلمة صريحة، إلى اليوم لا يعرف كثير من المسلمين وليس العامة منهم فقط بل والخاصة، كثيرون منهم لا يعرفون علاج ما هم فيه من الاختلاف والتفرق، علما بأن هناك نصوصا صريحة في الكتاب والسنة، منها ما يصرح أن التنازع والاختلاف في الدين يكون سببا لذهاب قوة المسلمين. فربنا عز وجل يقول في الآية الكريمة ولا تنازعوا فتفشلوا وتذهب ريحكم، فكل مسلم عنده شيء من الثقافة، وأنت منهم فيما طرحت من السؤال تعلم أن هناك نزاعا واختلافا، لكن العجب هو أن يأتي السؤال ما الحل، والحل مذكور في القرآن الكريم، فبعد أن ذكر في الآية السابقة ولا تنازعوا فتفشلوا وتذهب ريحكم ذكر العلاج في آية أخرى فقال فإن تنازعتم في شيء فردوه إلى الله والرسول إن كنتم تؤمنون بالله واليوم الآخر ذلك خير وأحسن تأويلا. فإن تنازعتم في شيء، أرى أنه من الضروري أن أقف عند هذه اللفظة القرآنية الكريمة، لأنه ولا تؤاخذني صدر منك كلام نسمعه من كثير من الناس أن الخلاف في جزئيات سواء كانت عقائدية أو غيرها. ربنا بيقول فإن تنازعتم في شيء، يعني مهما كان هذا الشيء صغيرا أو كبيرا، فإن تنازعتم في شيء فردوه إلى الله والرسول. الخطاب لمن؟ لمن كان يؤمن بالله واليوم الآخر. إن كنتم تؤمنون بالله واليوم الآخر ذلك خير وأحسن تأويلا. إذن من الخطأ الفاحش أن نكون غافلين عن العلاج وهو مصرح به في القرآن الكريم. وأسوأ من ذلك أن لا نعترف بهذا العلاج وأنه هو الدواء الحاسم للفرقة والاختلاف الذي يعيشه المسلمون اليوم، فنقول دعوا الناس كما كان نقل إلي والشيء بالشيء يذكر بعضهم في أول نشأة العلمية، كنت أزور بعض الناس في بيوتهم وأدعوهم. ذهبت إلى أحدهم فوجدت خزاني نحو هذه، فوقها العود، فعرفت أنه رجل
عويد.
عويد. فبحثت معه هذا الموضوع ونصحته، قلت له يا أخي هذا حرام لا يجوز، ماذا يفعل هذا عندك إلى آخره. قال لي الشيخ الفلاني يقول أنه هذا جائز، وبعض المشايخ يستعملون الطبل بالذكر ونحو ذلك. فتكلمت معه كثيرا في ذكر بعض الطرقيين والصوفيين والآخره. فيما بعد ولسنا في هذه المسألة طبعا، إنما الشاهد بقلي اجتمعت مع الشيخ الفلاني وذكرت له بعض كلامك، فكان من جواب الشيخ أنه والله هذا كلام صحيح، لكن الرسول قال دعوا الناس في غفلاتها. وأنا يومئذ ناشئ جديد، ما عندي العلم بطبيعة الحال موجود عندي، هذا صحيح وهذا حسن وهذا ضعيف وهذا موضوع إلى آخره. أشكل علي الحديث، لأنه لو أخذنا الحديث على الأقل على الظاهر وهدمنا الإسلام كله. شو معنى الأمر معروف والنهي عن منكر إذا كان الرسول بيقول دعوا الناس في غفلاتها؟ سهرت تلك الليلة ما سهرت عند هذا الرجل، ورحت على البيت ما قدرت نام إلا بدي فتش عن هذا الحديث، وسرعان ما وجدته. وإذا الحديث سبحان الله موجود في صحيح مسلم بزيادة وبدون غفلاتها. لفظ الحديث في صحيح مسلم دعوا الناس يرزق الله بعضهم من بعض، حرف هذا الحديث، حذفوا منه الجملة الأخيرة يرزق الله بعضهم من بعض، وحطوا بداله في غفلاتها، فانعكس الحديث، كان الحديث مقبولا متجاوبا مع أحكام الشريعة كلها، صار مرفوضا دعوا الناس في غفلاتها. فأنا أشد ما يؤلمني أنه الدواء موجود في القرآن الكريم، فإن تنازعتم في شيء فردوه إلى الله والرسول إن كنتم تؤمنون بالله واليوم الآخر ذلك خير وأحسن تأويلا. إذا كان بعض الناس ومن الدعاة غافلين عن هذا النص وعن هذا العلاج، لكن المشكلة الكبرى أنهم إذا ذكروا فلسان حالهم يقول ما قال ذلك الشيخ بلسان قاله دعوا الناس في غفلاتها، لكن بعبارة أخرى يقول هل مو وقتها إثارة الخلافات والمسائل هذه الخلافية، وبعضهم بسميها جزئية وبعضهم بسموها إيش قشور، وعليكم باللباب وتركونا من القشور، هذا بيجوز هذا ما بيجوز، هاي سنة هاي بدعة إلى آخره. إذن شو معنى قوله تعالى فإن تنازعتم في شيء؟ التنكير هنا في اللغة العربية يعني إيش؟ الشمول، أي شيء كان. فما بالك يا أخي وأنت جاء في سؤالك ولو في العقيدة، كيف نترك الناس لا يفهمون العقيدة فهما جيدا؟ ها نحن نقول لك يعني جدلا مش عقيدة، من قال لك نترك الناس الآن وخلافهم مع الكتاب والسنة في المسائل الأحكام الشرعية، لكن في العقيدة نتركهم كيف؟ العقيدة هي نجاة المسلم. أول العقائد هو التوحيد، فما بالك إذا كان المسلمون إلى اليوم لا يعرفون التوحيد؟ ما بالك وأنت تعلم أن كثير من الناس الذين إذا نظر الناس إليهم نظرة ظاهرية ونحن منهم، منقول أنه هدوم والله متعبدين أكثر منا، لأنه بيصوموا تنين والخميس وربما بيصوموا يوم يفطروا يوم إلى آخره، ونحن مو هيك، وبيقوموا بالليل وبيصلوا الناس نيام ونحن مو هيك، لكن مع ذلك يذهبون ويستغيثون بالأموات وبالأولياء والصالحون والصالحين وبيصلوا عند قبورهم. شو فائدة هذه الصلاة وهذا الصيام وهم كما قال رب العالمين وما يؤمن أكثرهم بالله إلا وهم مشركون في القرآن الكريم. هذه الآية إلى اليوم لا تسمع أحدا يثيرها على المسلمين، مع أن المسلمين واقعين فيها. فلمن أنزلت هذه الآية؟ كثير منهم يقولون هذه مقصود فيها المشركين الأولين. نعم مقصود بها المشركون الأولون، لكن لماذا حكاها رب العالمين؟ أليس عبرة لنا؟ كما قال قد كان في قصصهم عبرة لأولي الألباب. فربنا بيحكي أحكام وقع فيها المشركون من قبل والأمم من قبل لكي لا نقع نحن في مثلها. فإذا نحن أردنا أن نترك المسلمين على ما هم فيه من الانحراف عن الكتاب والسنة، كيف يكون اتفاق؟ ربنا لما قال يا أهل الكتاب تعالوا إلى كلمة سواء بيننا وبينكم ألا نعبد إلا الله ولا إيش ولا نشرك به شيئا ولا يتخذ بعضنا بعضا أربابا من دون الله. ترى تعالوا إلى كلمة سواء ألا نعبد إلا الله، بفهم ولا بدون فهم؟ لا شك بفهم. فما بالك اليوم أكثر المسلمين ومنهم بعض الخاصة لا يفقهون معنى هذه الكلمة الطيبة. إذن بارك الله فيك، لا تغتر لمن يقول المسلمين اليوم مشكلتهم ما يتحمل إثارة إيش الخلافات في الأحكام وفي العقيدة. لازم نتفق. على ماذا نتفق؟ إذا ما اتفقنا على الشهادة الأولى بالفهم الصحيح فعلى ماذا نتفق؟ ما يجوز يا أخي أن ندع الناس هكذا في جهلهم وفي ضلالهم، لا سيما وقد قال عليه السلام إن الإسلام بدأ غريبا وسيعود غريبا فطوبى للغرباء. من هم الغرباء؟ وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. لقد وصفهم الرسول عليه السلام بقوله هم الذين يصلحون ما أفسد الناس من سنتي من بعدي. هم الذين يصلحون ما أفسد الناس من سنتي من بعدي. كثير من الناس اليوم يريدون أن يدعوا كل شيء على ما هو عليه، لا يريدون الإصلاح. وبعضهم يقول قولة حق، وهي أننا إذا أردنا أن نقيم الدولة المسلمة فيجب أن نوجد القاعدة. ما هي القاعدة؟ القاعدة أن نربي جيلا من المسلمين فاهمين العقيدة الإسلامية والأحكام الشرعية فهما صحيحا ومطبقين على أنفسهم. هي هي بتكون القاعدة التي يمكن أن تقام عليها الدولة المسلمة التي ينشدها كل مسلم غيور على دينه، مع اختلافهم في الطريق الذي ينبغي سلوكه حتى تقوم الدولة المسلمة. لعلي أجبتك عن سؤالك. وإياك.
ثمن سيارة 20,000 أو 30,000 من الدول ومن أمير من ألمانيا، بعتنا بمدة زان في 80 بعت مبلغ تشتري سيارة حوالي من هون للبن في ألمانيا عشان يبعتونا في السيارة، والسيارة ما بعتوا تأخر عدد سنة وما بعتوا سيارة، وظلت الفلوس في البنك. الفلوس اللي على المدة في سنة في البنك عليها هسه عليها إجا فوائد عليها. أنت ما بعتهم على أساس يأخذوا منك شيء لك، هذا رجعوا حاول رجعوا لك المبلغ وصار عليهم فوائد. الحالة هاي صح إنك تأخذ الفوائد عليها وتوزعها للفقراء،
بس هالصورة أمثال عنها بس هالصورة ليش خفت؟
لا ما خفت أنا
ليش ما عم تجاوب إذن؟ أما أقول لك أنا بس الصورة وسكتت.
هاي الصورة هاي
في ظاهر صور وراها؟
لا ما في صور.
أريد قبل ما جاوبك أنه لا ينبغي للمسلم أن يستعمل كلمة فوائد. طيب إذا كان طيب ليش ما بطيب لفظك؟ مدام طيب أنه الإنسان ما يطلع منه كلمة الفوائد، لأنه هاي الكلمة بتمشي الربا على الإنسان من تحت منه هو ما يحس، لأنه ربنا سماها ربا. ونحن الآن بصفتنا شعب مسلم نادر جدا 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 أن تسمع مسلم بيقول شو حكم أخذ الربا أبدا إلا ما ندر. لكن شو اللي تسمع دائما 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 أبدا؟ فوائد فوائد. شايف كلمة هاي؟ لذلك أعيدك ونفسي وغيرك أنه ما تستعملوا هاللفظ هذه إطلاقا، قولوها ربا، لأنه أولا هذا التعبير الإسلامي، وثانيا تعبير الكفر هذا هو مشان يسلكوا ربا بين المسلمين. بعد هذه المقدمة أقول إذا كان مرسل الأموال إلى مثلا ألمانيا أو أوروبا بصورة عامة مشان شراء السيارة ولا سبيل له إلى شرائها إلا بهذه الطريقة من الإرسال، ثم تكومت الربويات أصحاها مش الفوائد، ما تكومت وتجمعت، حينئذ هذا المسلم له سبيل من سبيلين: إما أن يحقق في نفسه قول ربه فإن تبتم فلكم رؤوس أموالكم لا تظلمون ولا تظلمون، وهذا بالطبع بتوجه مباشرة إلى المرابين مش مأخوذ منهم المال بطريق الربا. لكن السنة تبين أنه لا فرق بين الذي يأكل الربا وبين الذي يطعم الربا، فقد قال عليه السلام: لعن الله آكل الربا وموكله وكاتبه وشاهديه. الذي يضع ماله في البنك ليس خيرا من البنك، بل هو حجر أساسي في البنك، بدليل الواقع أن الذين يتعاملون مع البنوك لو في ليلة لا قمر فيها سحبوا رؤوس أموالهم ماذا يصيب البنك؟ يفلس، صح ولا لا؟ إذن الذين يتعاملون مع البنك هم اللعنات تنصب عليهم قبل البنك نفسه، لأنه هن اللي أوجدوا البنك، لولاهم ما كان لهم وجود. فلعن الله آكل الربا وموكله وكاتبه وشاهديه. لذلك هذا المال وهو الربا هل يتوفر عندهم بعد السنة اللي حكيتها؟ سبيل من سبيلين: إما أن تأخذ رأس مالك وتنجو بنفسك، وفي هذه الحالة ستغذي البنك بالمال الحرام، وهذه مشكلة أيضا. وإما في حالة أخرى إذا كنت أهلا لها ولا تخشى على نفسك منها، أن هذا الربا تأخذه مع رأس مالك وتضعه جانبا إلى أن تتمكن من صرفه في المرافق العامة وليس في فوائد شخص أو أشخاص ذاتية. يعني لا يجوز إعطاء هذا المال اللي هو ربا إلى فقراء ينتفعون كل واحد منهم لشخصه، وإنما يصرف هذا المال في المرافق العامة. المقصود بالمرافق العامة هو أي شيء يشترك في الاستفادة منه عامة الناس، مش شخص أو أشخاص معينين. مثلا هناك قرية أو محلة تحتاج إلى طريق، تعبيد طريق من الطرق الوعرة، فيصرف هذا المال في تعبيد هذا الطريق. هناك قرية أو حارة أيضا بحاجة إلى ماء سبيل، فيسحب ماء سبيل لعموم الناس للدواب لي إلى آخره، وعلى ذلك فقس. هذا مال وسخ، ولذلك منقول لا يصرف إلى أشخاص معينين وإنما إلى مرافق عامة. وضربت لك بعض الأمثلة. وضح لك الجواب؟ طيب غيره، كاد الوقت أن نمشي.
المؤمن لا يرث كافر، المؤمن
لا يرث الكافر،
والكافر لا يرث المؤمن.
هو كذلك.
لك ابن في الشيوعي طلع يدرس وطلع صار الشيوعي، ربى روس أمواله توفى، يجب أن تجيب أمواله، ممكن وارث إيه؟
وانت سألت وجاوبت، شلون بدي جاوبك
معنا؟ انت الوارث له، ولا انت الوارث له يعني؟
كيف؟
انت الوارث له، بجوز تاخذ الورثه تبعته يعني؟
ما انت عم تقول ان المسلم لا يرث الكافر.
احنا بنقول عن هذا الشكل، انا يعني مش هذا حكيت انا مقدمه، بس بحكي بالنسبه لي لك يعني انت الوارث له واقع على الواقع.
سؤال استفهامي.
سؤال استفهامي، يعني لك ابن؟ احنا ما جاوبناش على احنا بدنا جواب منك، احنا تاكدنا على الجواب.
الجواب هو جوابك.
زي ما جاوبك. زي ما جاوبك. والله يطول بالك. المال تبعه لم يتركه هذا.
اسمع يا أخي. انت الان ورطت حالك. ليش ليش بتلي لا يا أخي؟ ليش ما بتلي كيف؟ أنت لما سألت أخيراً لمين بده يترك هالمال هذا؟ ورطت حالك ليه؟ لو أنك سألت سؤال، ولد شيوعي كافر مات، هل يرثه أبوه المسلم؟ كنت ما ورطت حالك. لا ما خلصنا، احنا بدنا ناخذ دروس من أخطائنا حتى ما تتكرر منا، صح ولا لا؟ ما إذا ما صح أنا برجع.
لا صح.
كثير من الناس بيعالجوا المسائل والمشاكل التي تقع بمنطقهم الخاص، هذا خطأ. وأشد ما يكون هذا الخطأ خطأا لما هذا اللي بده يعالج القضية بمنطقه الخاص عنده شيء من العلم فيما يتعلق بهذه القضية، وهذا الشخص هو أنت بالذات ما غيرك، لأنك أنت فاجأتني بشيء سرني، قلت معلوم أنه لا يرث المسلم الكافر ولا الكافر مسلم، قلت الحمد لله أخونا السائل
عنده
علم، وإذا به سرعان ما ينقض هذا العلم باستفهام، واللي بيسموه علماء النحو باستفهام استنكاري. مين بده يأخذ المال هذا؟ لمين نترك هذا المال؟
فوق كل ذي علم عليم. إحنا ما بنعرف الناس يقول منسوخ، وفي أشياء كثيرة بتنفخ بعضها، إحنا نقول مجرد إنه في شيء أعلم من شيء، فإحنا نقول إحنا نقول باب أول، إحنا في باب ثاني، في باب أولى من باب يعني.
إيه مثل ما قلت لك، كان ما لازم تقول أنه معلوم أنه لا يرث المسلم الكافر ولا الكافر مسلم، لأنه إذا كان هذا معلوما يصبح سؤالك الأخير مجهولا، لأنه صار في تناقض أنت في نفسك، وأنا ما بحب المسلم يكون متناقضا، فأحسن شيء كان تخليها مستورة في نفسك، ما تقول أنه معلوم كذا وكذا وبعدين تنسف المعلومة هذا نسفة بذاك الاستفهام الغريب، مين بيأخذ هذا المال؟ أنا الآن بمحي كل اللي سمعته وبفترض أنك بتسأل شاب شيوعي كافر مات في بلاد الكفر، فهل يرثه أبوه؟ السؤال الجواب هل أنت بيعجبك طبعا؟
لا لا بدي أنا
الله يهديك بيعجبك يعني ليكون نابع عن علم وعن فهم صحيح، مو يعني راح أعطيك جواب يعجبك يعني ويخالف الشرع، هي لا تطمع فيها تسمعها. لا قبل كل شيء يجب أنه ما نحضر في نفسنا أنه كل شيوعي كافر، عرفت؟ هاي نقطة الانطلاق، لازم ما نحضر في أنفسنا أنه كل شيوعي كافر، لا، ممكن يكون كافر، ممكن يكون فاسق غير كافر، وحينئذ تختلف النتيجة. إذا كان فاسق غير كافر ما بيرد حديث لا يرث المسلم الكافر، لأنه ليس معنى لا يرث المسلم الكافر لا يرث المسلم الفاسق، عرفت؟ ما إذن إذا كان السؤال عن شخص بعينه فيجب البحث حوله، هل الذي سيرثه يعرف منه يقينا أنه ارتد عن دينه بسبب شيوعيته أو سبب آخر، إلحاد، والإلحاد أنواع وبلايا، لأنه مثل الشيوعي في بعض البلاد الإسلامية كالأفغان اللي حكموا البلاد ودعموا السوفيات، مثل البعثيين في بعض البلاد منها بلاد سورية، فالبعثي والشيوعي لا يجوز أن يطلق على كل فرد من أفراد هؤلاء أنه كافر أو أنه ليس بكافر، يعني ما بيجوز إعطاء حكم عام إما بالتكفير وإما بالتفسيق، وإنما يدرس كل شخص دراسة. مثلا أنا أضرب لك مثال، شيوعي شيوعي لكن بيصلي، كيف يجتمعان؟ هوني بقى بدك تاخذ تنبيه انت انه هذا اللي عم يصلي اما انه يصلي عن عقيدة، حينئذ هذا ليس شيوعيا كافرا. انا ما بقول ليس شيوعيا، اذا كان شيوعي يتبنى نظام السوفياتي هذا الكافر الضال ما بقدر أقول مو شيوعي، لكن الشيوعي عندي مثل البعثي بينقسم قسمين، شيوعي كافر بعثي كافر، شيوعي غير كافر بعثي غير كافر. فإذا رأيت أو رأيت شيوعيا يصلي وكنت مقتنعا أن صلاته ليس نفاقا هذا ما بيجوز تكفيره، حسبك أن تضلله لأنه يتبنى نظاما لمعالجة الاقتصاد في الحياة الدنيوية هنا غير نظام الإسلام. فهذا أحد رجلين، والغالب أكثر هؤلاء هم جماعة جهلة ما عرفوا من الإسلام إلا شيئا قليلا، إلا هالصلاة اللي بيصليها وربما يصوم أو ما بيصوم الله أعلم. هؤلاء يجهلون أن الإسلام جاء بكل النظم التي لا تصلح الحياة إلا بها، ولا توجد مثيل لها عند الكفار وأصحاب المبادئ الأخرى، لكنهم يجهلون لا يعرفون هذه الحقيقة. ثم هؤلاء الشباب يصيبهم ما أشار إليه الشاعر ولو في غير هذا المجال، قال: أتاني هواها قبل أن أعرف الهوى، فصادف قلبا خاويا فتمكنا.
فاضي.
فهذون الشباب فاضين، مش دارسين نظام الإسلام في الاقتصاد في الاجتماع في السياسة في إلى آخره. سمعوا شيء ذهن فاضي أعجبوا به تبنوه، لكن هم لا يعلمون أن هذا الذي تبنوه منافي للإسلام معارض للإسلام، بدليل أنه لا يزال يعمل بالإسلام الذي يعرفه. شو هو؟ بيصلي. إذن هذا الشيوعي الذي يصلي وأنت معتقد أنه لا يصلي نفاقا لأبوه لأخوه لمجتمع لعيش فيه، وإنما عن عقيدة، إذن هذا ما هو كافر، هذا مسلم. أما إذا سمعنا منه كلام بيقول الإسلام لا يصلح لهذا الزمان، الإسلام أرسل هذون الجماعة البدو العرب اللي كانوا ما بيعرفوا يتشطفوا ما بيعرفوا يتنظفوا إلى آخره، لذلك ربنا أنزل لهم الطهارة والصلاة إلى آخره، الآن ماذا في حاجة كل هذه الأشياء؟ هذا خرج من الدين كما تخرج الشعر من العجين. فإذا كان الولد الذي أنت تشير إليه من القسم الأول فهو يورث من أبيه ومن كل وارث له، وإن كان من القسم الثاني فلا يرثه مسلم، ولا يهمك بعدين هذا المال شو بصير فيه، لأن هذا المال حكم لك رب العالمين أنه حرام عليك وانتهى الأمر. شو في عندك
شيخنا؟ شيخنا جزاك الله كل خير. صيام يوم عرفة إذا صادف السبت.
صيام يوم السبت ما خلصنا منه. لا حول ولا قوة إلا بالله. يا جماعة، بهذه المناسبة وقبل مباشرة الإجابة مباشرة، أقول أنصح إخواننا الذين صار عندهم شيء من العلم أن لا يتجرؤوا وأن يبنوا ويصدروا، عليكم السلام، ويصدروا أحكام هي أكبر منهم، وعليهم أن يكونوا ممن أشار إليهم الرسول عليه السلام بقوله: من يريد الله به خيرا يفقهه في الدين. الحديث الذي ورد في خصوص صيام يوم السبت بلفظ: لا تصوموا يوم السبت إلا فيما افترض عليكم، ولو لم يجد أحدكم إلا لحاء شجرة فليمضغه. هذا الحديث له جانبان: جانب حديثي وجانب فقهي. الجانب الحديثي يعني هل هو صحيح أم غير صحيح. الجانب الفقهي ما دلالته. يمكن لكثير من الناس خاصة طلبة العلم وبصورة أخص الذين تعجبهم نفوسهم ويظنون أنهم صاروا في منزلة من يفتي بأنه يجوز أو لا يجوز، هؤلاء ربما يكون لهم بعض العذر وليس كل العذر، أنه يقولوا: لا، هذا الحديث ما بيدل أنه إذا صادف يوم السبت يوم عرفة أو يوم عاشوراء أنه ما بيجوز نصومه. هذا لهم بعض العذر وليس لهم عذر، لكن كون الحديث صحيح أو كون الحديث ضعيف ليس لهم أن يدخلوا فيه إطلاقا، لأنهم لا علم عندهم بطريق معرفة الحديث الصحيح أو الحديث الضعيف. فالكلام الآن يجري مع إخواننا فضلا عن الآخرين الذين يؤمنون بصحة هذا الحديث، وإذا كان أحد عنده شيء من الدراسة الحديثية وبيقول لا هذا الحديث غير صحيح، حينئذ نفتح صحيفة جديدة وندرس الحديث على ضوء قواعد علم الحديث لننظر هل قولنا بأن هذا الحديث صحيح صحيح، أم قولهم بأن هذا الحديث غير صحيح هو صحيح. أما إذا كان البحث يدور على أساس أن هذا الحديث صحيح وهو صحيح لا شك ولا ريب فيه، حينئذ يسهل بيان خطأ أولئك الناس، كل الناس سواء كانوا مقلدين أو كانوا متبعين كإخواننا السلفيين أو غيرهم، من السهولة بمكان أن نفهمهم أن هذا الحديث نص قاطع لا يقبل التأويل، في أنه إذا صادف يوم السبت يوم عاشوراء أو يوم عرفة أنه لا يجوز صيامه. وهاكم البيان. سمعتم الحديث آنفا بعد أن نهى الرسول عليه السلام عن صيام يوم السبت استثنى فقال إلا فيما افترض عليكم، وحينئذ صار عندنا نهي عن صيام يوم السبت، يعني من لخص الحديث ما بنروي بتمامه ناخذ خلاصته، خلاصته أن الرسول عليه السلام نهى عن صيام يوم السبت إلا في الفرض. فإذا قال قائل كما نسمع لا وإلا في عاشوراء استثناء ثاني، وإلا في عرفة، وإلا في أيام البيض، الله أكبر، أنا لا أتصور مسلما يدري وينتبه لما يخرج من فمه أنه يتجرأ أن يقول هذا الكلام. رسول الله يقول لا تصوموا يوم السبت إلا فيما افترض عليكم ويرحمك الله، وهو بيقول إلا كذا وإلا كذا وإلا كذا. هذا أليس استدراكا على رسول الله؟ أليس معنى ذلك لا سمح الله أن هذا الذي يقول هذا الاستدراك الثاني والثالث والرابع لسان حاله بيقول الرسول مش عارف يحكي،
مش فصيح
مش عارف يحكي، لأنه جاب نهيا عاما واستثناء واحد، وكان عليه أنه يجيب كلمة تشمل هالأنواع والمستثنيات أخرى اللي عم يقولوها دون الجماعة. تصور طالب العلم العاقل المتجرد عن الهوى تصور لهذا الكلام يكفي له أن يقول تبت إلى الله ورجعت إليه مما كنت أقول. وصدق رسول الله حين يقول لا تصوموا يوم السبت إلا فيما افترض عليكم. بعد هذا البيان نأتي بصورة سترون هؤلاء المتحمسين لهذه الاستثناءات الثلاثة، وأقولها بعبارة أخرى، المستدركين على رسول الله سيتراجعون في مسألة أخرى. نقول لهم إذا صادف يوم عيد يوم السبت هل تصومونه؟ يوم النحر وثلاث أيام بعد منه، لابد في سنة من السنين صدف أنه في يوم تنين مثلا، يوم تنين
أو خميس
صادف بلا شك. هل نصوم يوم الاثنين إذا صادف يوم عيد؟ سيكون الجواب بالإجماع لا. سنقول لهم لماذا؟ بيقولوا لك هذا منهي عنه. شو الفرق بين صيام يوم السبت هو منهي عنه وبين صيام يوم عيد من أيام العيد صادف يوم الاثنين وهو مرغوب في صيام يوم الاثنين، مرغوب في صيام يوم الخميس، لكن لما وافق ظرفا نهي عن صيامه، لما صادف يوما نهي عن صيامه، شو كان موقف العلماء؟ غلبوا النهي على الإباحة، فقالوا لا، نحن ما منصوم الخميس والتنين لمصادفة هذا اليوم أو ذاك ليوم العيد وهو منهي عن صيامه. لا فرق أبدا بين نهي الرسول عن يوم السبت وبين نهي الرسول عن صيام أربعة أيام العيد. ما هي القاعدة التي لجأ إليها هؤلاء الذين يذهبون إلى الاستدراك على الرسول عليه السلام فقالوا بجواز صيام يوم السبت إذا وافق يوما فاضلا كيوم عرفة مثلا؟ فماذا يقول هؤلاء في صيام يوم الاثنين ويوم الخميس وهما من الأيام التي يستحب صيامها؟ هؤلاء إن كانوا فقهاء سيجيبون بكلام علماء الأصول، سيقولون لما تعارض النهي مع الإباحة قدم النهي على الإباحة. أيام العيد منهي عن صيامها، يوم الاثنين يوم الخميس مباح صيامه مرغوب فيه، فإذا تعارض المبيح مع المحظور قدم المحظور على المبيح. نفس القاعدة نحن طبقناها هنا في صوم يوم السبت.
حتى لو بصوم يوم بيخل يوم السبت يتقي صيام يوم السبت؟
نفس النتيجة أخي، نفس النتيجة. يعني مثل ما بيقول ابن حزم الله يرحمه، هذا حكم زايد جاء به الشارع يجب أن نخضع له. القاعدة وحده، قدم الحاضر على المبيح فيما يتعلق بصوم يوم السبت، فيما يتعلق بصوم يوم العيد، الحاضر مقدم على المبيح. أخيرا، وعليكم السلام، أخيرا نقول شيئا. كثير من الناس يتوهمون أنهم إذا صادف يوم سبت يوم عاشوراء أو يوم من أيام الفضيل أنهم إذا تركوا صيام ذاك اليوم يوم السبت فاتهم خير كبير. صوم يوم عاشوراء يكفر السنة الماضية، صوم يوم عرفة الماضية والآتية، كيف نخسر هذه الفضيلة وتلك؟ الجواب لو كانوا يعلمون في قوله عليه السلام من ترك شيئا لله عوضه الله خيرا منه. نحن ما صمنا يوم السبت ليش؟ زهدا في صيام يوم عرفة وفي صيام يوم عاشوراء وفي صيام يعني أي يوم فضيل من أيام البيض مثلا، ليس زهدا وإنما طاعة لله ورسوله. إذن صدق فينا هذا الحديث، من ترك شيئا لله، شيئا هنا مثل شيئا في الآية السابقة، فإن تنازعتم في شيء وردوه الله والرسول. من ترك شيئا مطلق أي شيء من هذه الأشياء، تركنا صيام يوم السبت مع أنه صادف يوم عرفة. لماذا؟ لله، لأنه نهانا على لسان نبيه. إذن نحن خير من أولئك الذين صاموا يوم عاشوراء، وإن شاء الله استحقوا أن يغفر الله لهم إيش السنة الماضية والسنة الآتية. نحن الذين نستحق إن شاء الله بنص هذا الحديث. نحن عملنا بحديثين، حديث فيه فضيلة وحديث فيه نهي. هم عملوا بحديث فيه فضيلة وعارضوا إيش عن الحديث الذي فيه نهي، وهذه ذكرى وذكرى تنفع المؤمنين. نعم، الأعراف في خلاف طويل عند العلماء المفسرين، وأنا ليس عندي رأي بات في الموضوع، ولذلك فلا جواب عندي مقنع.